أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة جديدة، وهي مسألة النجش والتدابر. هذان مسألتان، مسألة النجش ومسألة التدابر. النجش ذكر هذا الحكم وذكر هذه المسألة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المكاتب المحرمة، في المكاتب المحرمة باب حرمة الاكتساب بالنجش. لماذا أعادها هنا؟ ولعل الإعادة هنا من يا باب، من باب أراد أن يبين حكم التدابر، أراد أن يبين حكم التدابر، لأن النجش ذكره في المكاتب المحرمة. وإعادة مسألة النجش في آخر كتاب البيع مع أنها مذكورة في المكاتب المحرمة لا وجه له، فلعله قصد من هذه الإعادة أو من هذا التكرار أراد أن يوضح حكم التدابر الذي يقابل النجش. فما هو التدابر وما هو النجش؟ أقول باختصار بالنسبة إلى النجش، هو أن هناك بضاعة، هناك ثوبا، وأنا لا أريد أن أشتري هذا الثوب، ولكنني أرفع من سعره وأبالغ في جودته من أجل أن يشتري غيري بسعر مرتفع، من أجل أن يشتري غيري بسعر مرتفع. وغالبا ما يكون النجش اتفاق الناجش مع البائع، البائع يعرض البضاعة فيقول هذا الثوب بكم تشترونه، فيأتي الناجش فيقول ثوب جيد وقطن جيد وخياطة جيدة، أنا أشتريه بمئة. فيضطر الذي يريد أن يشتريه أن يشتريه بأكثر من هذا السعر، مع أنني في واقع الحال لا أريد أن أشتري، لا أريد أن أشتري، ولكن أريد أن أجعل الرغبة في شراء هذا الثوب عند الراغبين في الشراء حقا وواقعا، أريد أن أجعل الرغبة ماذا لهم أكيد. فأركز على أن أرفع السعر وأرفع الجودة وأرغب الآخرين في ذلك، هذا فعل محرم وهو كسب محرم. فإذا كان الثوب أصلا بتسعين راح ينباع سبب فعلي، وبسبب الغش راح ينباع بمية أو مية وعشرة أو مية وعشرين. ولولا أنني قد كذبت هذه الصورة نبيع بسعره الطبيعي بتسعين، هذا فعل محرم. أما التدابر، التدابر بالعكس، تذم السلعة. فأتفق مع مشتري، مو هالمرة أتفق ويا من، مو أتفق مع بائع، غالبا أتفق ويا من، مع مشتري، مشتري يتفق مع ثلاثة مع أربعة، فيذهبون إلى الثوب يقولون هذا ثوب رديء معروض بمئة، واحد يقول أنا طبي خمسين، واحد يقول أنا طبي ستين، واحد يقول أنا طبي خمسة وخمسين، واحد يقول الخياطة غير جيدة، فيسقط الثوب من أنظار المشترين. فمن عشرين، واحد أبى خمسين، واحد خمسة وخمسين، واحد ستين، ولم يزيدوا على ذلك. إذن ليش يشتري بمية؟ ليش يشتري بخمسة وتسعين؟ فما يشتري. فهذا ماذا يسبب؟ كساد، كساد الثوب. فيأتي شخص فيشتري بسبعين، البائع يقبل مضطر، لأن ثوبه بعد ما حد يشتري. عرف أن سعره حسب ما قال هؤلاء الذين يريدون أن يشترونه الطوف السعر زهيد، فيضطر فيبيعه بسبعين أو خمسة وسبعين. هذا يسمى تدابر، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا النجش والتدابر كلاهما داخلان في باب الغش وفي باب المعاملات التي يصدق فيها عنوان أكل أموال الناس بالباطل. وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق، قال بأن المشهور حرمة النجش، بل عن المنتهى للعلامة رحمه الله وجامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله أنه يعني أن النجش محرم إجماعا، لرواية ابن سنان، لرواية عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشم والمؤتشم والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى الواشمة والمؤتشمة، الوشم معروف، الوشم هو عبارة عن إيجاد لون مغاير للون البشرة، وعادة يكون هذا اللون هو الأخضر، لأن يتفاعل الدم مع مادة الفحم والرصاص أو الكربون، يتفاعل الدم مع هذه المادة التي توغز في الجلد فيتحول الماء، فيتحول الجلد أو البشرة إلى لون أخضر. هذا مو وشم، هذا الوشم القديم. الفقهاء يقولون إن الوشم ليس محرما، لا يحرم الوشم لا على الرجل ولا على المرأة، وهذه الروايات التي تدل على لعن الواشمة والمؤتشمة، يعني تلعن المرأة التي تصنع الوشم وتلعن أيضا المرأة التي تقبل بأن يوشم جسمها. يقول هاي محمولة عليه من؟ عليه من محمولة؟ هاي محمولة على الواشمة التي تشم المرأة بسبب من؟ تدليس، وهذه المكاتب المحرمة تقنع تدليس بأن هناك عيوب في بشرة المرأة في لونها، هذه العيوب تضيع بسبب من؟ سببا تضيع بسبب الوشم. فالمقصود من الواشمة التي لعنت أو المؤتشمة التي لعنت، يعني المرأة التي تدلس المرأة الأخرى، فإذا تزوجت ضاعت عيوب بشرتها لسبب من الأسباب، وليس الوشم الذي يكون على نحو الإطلاق ومحرم لا دليل على حرمته. هذا بالنسبة إلى الواشم والمؤتشم. شنو بعد؟ بعد من ضمن الذين لعنوا على لسان النبي صلى الله عليه وآله الناجش والمنجوش، نفس الحال. الناجش هو الذي يتفق مع المنجوش، يقول لي اذهب الى هذه البضاعة اللي انا راح ابيعها وادعي انها بضاعة جيدة على مود ترتفع الاسعار، فابيعها بسعرٍ فيتفق البائع وهو المنجوش مع الناجش على أن ترتفع سعر البضاعة بسبب هاي المعاملة. الناجش والمنجوش والواشمة والمؤتشمة ليش ذكرا في لحن واحد؟ لماذا؟ لأن كلاهما غش وتدليس. لاحظ، لذلك نحن فسرنا الواشمة بمن؟ بالمدلسة، لأن فعل الواشمة كفعل الناجش، الناجش يدلس ويظهر البضاعة بأنها بضاعة جيدة وبسعر مرتفع مع أن البضاعة لا تستحق ذلك السعر فهو غاش. والواشمة أيضا فسرناها بمن؟ مو مطلق الواشمة، وإنما الواشمة التي ماذا تسبب؟ تدليس وغش، فتظهر المرأة دون عيوب وتخفي العيوب وراء من؟ وراء الوشم. لذلك ذكر في نص واحد، لأن ماذا يشتركان؟ بماذا يشتركان؟ الواشمة والناجش بماذا يشتركان؟ بالتدليس وبالغش. فإذا لعن النبي صلى الله عليه وآله، إذا لعن أحدا معناه شنو الفعل ماتل؟ فعل جائز أو محرم؟ محرم؟ محرم، لأنه لعن على لسان النبي صلى الله عليه وآله. واللعن ما هو اللعن؟ هو دعاء بأن يخرج الإنسان من الرحمة الإلهية، كما أننا نقول مثلا، نحن نقول اللهم ارحم فلانا، فنقول اللهم لا ترحم فلانا، اللهم ارحم فلانا دعاء بالرحمة. أما اللهم لا ترحم دعاء بمن؟ بعدم الرحمة. الدعاء بعدم الرحمة في اللغة في الشريعة يسمى لعن. هو الدعاء بعدم الرحمة، أقول اللهم لا ترحم فلان، يسمى في اللغة وفي الشريعة ماذا يسمى؟ هو اللعن. فاللعن مو فقط كلمة، يعني بعض الناس يشمئزون منها وبناء عليه لا يرغبون بها، أو تنفى عن لسان الأئمة عليه السلام فيدعى أن الأئمة لم يلعنوا أحدا. لا، إنما اللعن هو دعاء بعدم الرحمة. مرة أقول اللهم لا ترحم فلان، ومرة أقول اللهم لعنه، نفس المعنى، نفس المعنى، لا فرق. واضح إن شاء الله؟ لذاتكم الحوضة من باب الشيء يذكر. إذا ثبت أن الأئمة عليهم السلام لعنوا أحدا، فلا يجوز لأحد أن يترضى على من لعنه الأئمة عليهم السلام. ترضيه، يعني الإمام يقول اللهم لا ترحم فلان، اللهم لعنه، يعني اللهم لا ترحمه، تجي أنت تقول رضي الله عنه، ترضيه حرام. واضح؟ الزرار عندكم معلوم، لا يسمح بذلك أبدا. قاعد تدعو عكس من؟ تدعو عكس دعاء الأئمة عليهم السلام. الأئمة يقولون اللهم لعنه، اللهم لا ترحمه، يعني أنت تجي تقول رضي الله عنه، قاعد تدعو عكس دعاء الأئمة، وهذا حرام. نرجع لمسألتنا، لعن هؤلاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله، هل معنى أفعالهم حرام لو حلال؟ إذا لعنوا يعني قال اللهم لا ترحم الواشمة، اللهم لا ترحم الناجش، يعني فعل حرام لو حلال؟ يعني فعل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، مع ذلك ماذا يقول بلحاظ هؤلاء؟ اللهم لا ترحمهم. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة الحرمة التي صدرت منهم، التي صدرت من أفعالهم. ولكن هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. عندنا هواية روايات تلعن بعض الناس حسب أفعالهم، ولكن لا دليل غير اللعن على الحرمة، بل لا تحتمل الحرمة، أصلا الحرمة غير محتملة. مثلا لعن الله ناتب شيبه، يعني رجل كبير شاب شعره، شابت لحيته، شاب شاربه، أكو شيب عنده، فماذا يصنع؟ فيقلع الشعر الأبيض، يقلع الشيب. وفي إجماع الفقهاء هذا الفعل حرام ولا حلال؟ اتفاق الأمة هذا فعل حلال وليس حراما، مع وجود روايات تقول لعن الله ناتج شيء. فمسألة انه اللعن ويدل على الحرمة مسألة تحتاج الى بحث وتحتاج الى استقصاء وتحتاج الى تحقيق، بس في الباب المجلوبة كانت هذا. قال: وفي النبوي المحكي عن معاني الاخبار للشيخ الصدوق رحمه الله: لا تناجشوا ولا تدابروا. قلنا شنو النجش؟ ارفع السعر كي يباع الثوب بسعر مرتفع مع انه لا يستحق هذا السعر المرتفع. شنو معنى التدابر؟ معنى التدابر اقلل من الرغبه، اقول هذا الثوب مو جيد، الخياطه غير جيده، القماش غير جيد، هذا الثوب لا يسوى هذا السعر. على مود السعر شو يصير؟ اقل، والجوده او الرغبه تقل، فبدل ما يبيع 100 راح يضطر يبيع 70، لان ما صح يشتري بعد ما سمعوا التدابر. لا تناجشوا ولا تدابروا. قال الشيخ الصدوق رحمه الله: ومعناه، يعني ومعنى الحديث، ان يزيد الرجل في ثمن السلعه وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادته. لذلك هذا الموجود في باب بعض المزايدات، تصير مزايدة مثلا على أخشاب، على حديد، على قماش. أخو شخص يدخل في المزايدة لا يريد أن يشتري ولا قدرة له أن يشتري، بس يرفع الأسعار كي ترتفع البضاعة. وفي بعض الأحيان من يدفع الفلوس؟ من الذي يدفع له المال؟ إما صاحب البضاعة، وإما يدفع له المال من يريد أن يشتري بدون زيادات، أم يدفع له المال على المدين سحب. على جميع الصور هذا نجح وهو لا يجوز. وأما التدابر ما هو؟ قال: الهجران. يعني شنو هجران؟ يعني أهجر هذه البضاعة، أبين أن البضاعة غير جيدة، سعرها غالي، مادتها غير مرغوب فيها، يقل سعرها. البايع يضطر بدل ما عرضها ب100 يبيعها ب70. سبب من؟ تدابر الناس عنها، أو تدابر الذين اتفقوا ويا من؟ مع من يريد أن يقوم بشرائها. هذا يسموه تدابر. انتهى كلام الصدوق رحمه الله. قال: والظاهر أن المراد بزيادة الناجش مواطعة البائع المنجوش له. يقول: الظاهر أن مسألة النجش هي بالتواطؤ. ولا يخفى عليكم أن النجش قد يكون بالتواطؤ وقد يكون بدون توافق. يعني مرة يتفق النجش مرة يتفق الناجش ويا من؟ ويا البائع. يقول: أنا راح أرغب الناس في بضاعتك، بدل أن تبيعها ب70 راح أخليك تبيعها ب100. هذا نجش محرم قطعا محرم. ومرة أكو إنسان يصدر من عند النجش دون أن يتفق مع البائع، بس هو إنسان لئيم، أكو ناس هالشكل لئيم بلا سبب، يعني ما ينتفع شيء، وإنما شاف أكو إنسان قاعد يبيع وأكو واحد عنده رغبة أن يشتري، هو ما عنده رغبة أن يشتري أصلا، فيرفع بالسعر على مود يضرر بيه بالمشتري دون أن يتفق وياه من؟ دون أن يتفق مع البائع. الفعل محرم بس لن يكتسب شيئا، هذا الناجش لن يكتسب شيئا، بس راح يرفع السعر فيشتري المشتري، المبيع راح يشتري بسعر مرتفع دون أن يربح الناجش شيئا. ناجش لن يربح شيئا. إيش وقت الناجش يربح؟ وقت إذا اتفق ويا من؟ إذا اتفق ويا البائع، البائع راح يعطيه نسبة، البائع يعطي نسبة. لذلك إذا اتفق الناجش مع البائع واستربح الناجش، المسألة تدخل ضمن المكاتب المحرمة. لذا كانت جدك النجش ذكر في المكاسب المحرمة، وهنا ذكر أيضا في آخر كتاب البيع، ولعله إشارة إلى ما ذكرنا. بقي عندنا مسألة أخرى وهي محل ابتلاء عند طلبة العلم وعند غيرهم. شنو خلاصة المسألة؟ خلاصة المسألة إذا دفع، هاي المسألة الجديدة، إذا دفع شخص إليك مبلغ من المال قال لك تفضل هذا 1000 دينار اصرفه على الفقراء وكنت فقيرا، يعني كنت ضمن من؟ ضمن من يستحق الصرف. أو هذا خمس حق السادة اصرفه على بني هاشم وكنت هاشميا، أو هذا مبلغ من المال أنفقه على طلبة العلم وأنت من طلبة العلم، أو أنفقه على المرضى وأنت مريض. فالسؤال، هل يحق لك أن تأخذ منه أم لا؟ هل يحق لك أن تأخذ منه أم لا؟ فإنك من ضمن الذين يستحقونه على ما قال لك الدافع. دفع لك وقال لك انطينا الفقراء أو لطلبة العلم أو للمرضى أو للسادة العلويين، وأنت من ضمن هؤلاء، يصير تأخذ لو ما يصير؟ هنا أكو تفصيل في المسألة. قال: مسألة، إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليضرفه في قبيل، يعني شنو في قبيل؟ في مصرف معين يكون المدفوع إليه منهم، فإذا قال اصرفوا على الفقراء فالمدفوع إليه من الفقراء يأخذ منه لو ما يأخذ، اصرفوا على المرضى المدفوع إليه من المرضى يأخذ أو لا يأخذ، اصرفوا على طلبة العلم والمدفوع إليه من طلبة العلم يأخذ أو لا يأخذ. قال: ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع. يعني الإنسان الذي يكون دافع إنسان عادي مكلف، لمن دفع؟ أيضا دفع إلى إنسان عادي مكلف. هنا تأتي المسألة، هذا المكلف المدفوع إليه هل يستطيع أن يأخذ من المال لأنه يصدق عليه عنوان طالب علم أو عنوان فقير أو يصدق عليه عنوان مريض أو عنوان هاشمي؟ أما لو كان المدفوع إليه والحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ماذا؟ الحاكم الشرعي يعمل بما باجتهاده، بعد هو حين يكتب له مسألة، بعد هو يكتب لنا، هو يعلمنا، هو يكتب لنا المسألة ونحن نعلمها. فالكلام فيما لو كان الدافع مكلف والمدفوع له مكلف أيضا، وليس هناك ولاية للمدفوع له على هذه الأموال، فماذا نقول؟ نقول أن له ولاية ومن حقه أن يتصرف حسب ما يراه من رأي كالحاكم الشرعي مثلا. قال: ولم يحصل للمدفوع عليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع كمال الإمام أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم. هاي ماكو كمال الإمام أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم، هاي خليه بين قوسين، هاي جملة عربية ليش يوضح فيها، يوضح فيها مسألة الأموال التي يثبت لها ولاية. أقرأ من البداية: ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع فله صور. قال عندنا عدة صور، خلناها الصورة الأولى. الصورة الأولى أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالأخذ منه، كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعد الدفع، ولا إشكال في عدم الجواز لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. هاي الأموال أموال خاصة، يعني يعني هذه أموال خاصة. فالأصل ماذا يقتضي؟ هل يجوز لك أن تتصرف بها بدون إذني؟ لا يجوز لك أن تتصرف بها بدون إذني. هاي مو مثلا خلينا نقول زكاة أو خمس كي أنت تتصرف بها حسب إذن من؟ حسب إذن الشريعة. الشريعة قالت لك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والخمس يوزع كذا وكذا. هاي ليست من الأموال التي لها ولاية من قبل من؟ من قبل المذبوح إليه أو من قبل الحاكم الشرعي أو ما شابه ذلك. هاي أموال خاصة، ودفعت إليك مبلغ من المال وقلت لك وزعه على المرضى. الأصل يقتضي عدم جواز التصرف بهذه الأموال دون إذن الدافع، لأن هو المالك الأصلي، هاي أمواله خاصة به. الصورة الأولى أن هناك قرينة، هناك دليل يدل على أن الدافع لا يقبل أن أخذ من هذه الأموال لنفسي شيئا. مثل إيش القرينة؟ مثلا اعطاني 100 دينار، قال لي ذني إلك لأنك مريض، ذني إلك، وهذه 1000 توزعها على المرضى. شنو معناها؟ معناها لا يسمح لي أن أخذ منين؟ من 1000، لأنه قد أعطاني 100. أو أعطاني 1000، قال لي هذه 1000 دينار توزع على المرضى، ثم أخرج 100 وقال وهذه لك أنت. شنو معناها؟ نفس معناه لا يقبل أن أخذ منين؟ من 1000. بما أنه أفرز حصتي قبل 1000 أو بعد 1000، معناها ما يقبل أنا أخذ منين؟ من 1000. يريد 1000 لمن؟ للمرضى غيري. أما أنا هذه 100 لي. فإذا وقع الحال بهذه الصورة، يجي إنسان أعطاك مبلغ من المال وقال يوزع على الفقراء أو على المرضى أو على الهاشميين أو على طلبة العلم، وانطاك مبلغ خاص إليك وهذا لك، معناه لا يقبل أن تأخذ نير من مبلغ الآخرين. قرينة لو مو قرينة الآخرين. زين، إذا أخذ يجوز أو لا يجوز؟ قال لا إشكال في عدم الجواز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، قاعد تتصرف بمال الغير بدون إذن الغير، وتأكل أموال الغير دون إذن الغير، وأنت تعلم أنه لا يقبل بدليل وبقرينة. قد دفع إليك ما يريد أن يعطيك، وأما الباقي فهو ليس لك. القرينة واضح. قال أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالأخذ منه من المال، كما إذا عين له، يعني عين الدافع للآخذ منه من المال مقدارا قبل الدفع أو بعد الدفع، ولا إشكال في عدم الجواز. لماذا؟ لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه، فقد أذن لك أن تتصرف بالمئة. أما الألف حسب الظاهر لم يأذن لك إلا أن توزعها على من أراد ومن رغب، من فقراء، من طلبة علم، من سادة أو من مرضى. هاي الصورة الأولى واضحة إن شاء الله. الصورة الثانية، قال أن تظهر قرينة أو أن تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه، يعني على جواز أخذ الآخذ منه من المال مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد، ولا إشكال في الجواز حينئذ. الصورة الثانية، لا، أخو قرينة حالية أو مقالية، تسمح بما تسمح، تسمح بأن يأخذ. مثلا رجل يسأل آخر عن أحواله، فقال إني فقير مريض ورد في روايات عند البيت عليه السلام رجل أراد أن يدفع زكاة الفطرة إلى رجل، فجاء إلى الإمام عليه السلام قال له واجب أقول له هاي زكاة فطرة؟ لو أنوي في قلبي زكاة الفطرة وأنطيه إياه بعنوان هدية، فالذي يأخذ ماذا يظن؟ أنها هدية، بس أنا ماذا نويت؟ أنها زكاة فطرة. فماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال افعل ذلك ولا تحرج أخاك. يعني لما تقول زكاة فطرة راح تحرجه، أو راح يصير عنده انكسار في نفسه، أو تصيبه الإهانة. قال له افعل، قال له انطيه بنية هدية، بنية هبة، بنية صلة رحيم، طيب انت انوي زكاة فطرة، والله عز وجل يعلم انها زكاة فطرة، ولا تخرج اخاك وماكو مانع. فما راد يقول له هاي لك، قال له هذه للفقراء المرضى، معناه يسمح لان ياخذ منها لو ما يسمح. اكو قرينة يسمح ان ياخذ منها، هذه تدل على انه يسمح ان ياخذها كلها. ومرة شو يقول له؟ يقول له هذه لاثنين من الفقراء المرضى، يعني نصف تقدر تاخذه، نصف الثاني الى غيرك. اذا اكو قرينة تدل عليه، من تدل القرينة على ان الذي دفع يقبل أن يأخذ الذي قبضه والذي أخذه، ما خشك. والمسألة واضحة. إذن الصورة الأولى قرينة تدل عليما على عدم الجواز، أما الصورة الثانية القرينة تدل على الجواز، ولكن عندنا تكملة. قال إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المذبوع إلى الأصناف المختلفة، كأن عين للمجتهدين مقدارا وللمشتغلين مقدارا، واعتقده الدافع بعنوان يخالف معتقد المذبوع إليه. قال هنا عندنا مشكلة. يا شنو هاي المشكلة؟ قال أضرب لك مثال، هو شيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، يقول مثلا رجل التقى برجل دين، هو حسب مثال، فماذا قال له؟ قال أنا عندي مبلغ من المال، عندي ألف دينار، أريدك تنطي للمجتهدين كل واحد 100 دينار، وللطلبة طلبة العلم كل واحد 50. إذا عندك مثلا 6 مجتهدين ذني 600، إيش قد يبقى؟ 400. أنت ما طلبت علم على 50-50. الذي دفع المال ماذا يعتقد؟ يعتقد أن هذا رجل الدين شنو هذا رجل الدين؟ طالب علم، يعني قد راح يأخذ 50، بس هذا رجل الدين يرى نفسه مجتهد، وإيش قد يأخذ؟ يقول يأخذ 100. فشنو صار عندنا هنا؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول صار عندنا هنا إشكال، حسب عقيدة الذي دفع أن هذا يستحق 50، أما حسب عقيدة الذي أخذ أنه كم يستحق؟ يستحق 100. هنا يقدر يأخذ 100 لو ما يقدر. أكرر، رجل دفع 1000 دينار إلى رجل دين، قال لدني 1000 دينار، إذا شفت مجتهد اعطي 100، وإذا شفت طالب علم اعطي 50. والذي دفع 100 دينار يعتقد بأن هذا الرجل الدين يعتقد أنه مجرد طالب علم، يعني قد راح يأخذ 50. وأكو قرينة أن الذي دفع يقبل أن يأخذ هذا قد يأخذ 50، أما الذي أخذه حسب عقيدته يقول أنا مجتهد، بس ما يعرف هذا ما يدري أنا مجتهد ما يدري. فإذا كنت مجتهدا فيما بيني وبين الله عز وجل قد أخذ 100، أما صاحبنا قد حسب له 50 لأنه في نظري طالب علم. فمسألتنا هنا، هذا الرجل بعدك وقت إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية. إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية يعني على وجه الموضوعية يعني علة يعني كما لو كان ذلك الرجل قال لله علي نذر أن أدفع هذه الألف دينار 100 للمجتهد و50 لمن الطالب العلم. فإذا دفع إلى هذا الشخص 1000 دينار قال له وزع بعضا للمجتهدين وبعضا لمن لطلبة العلم، وأنا عندي نذير 100 للمجتهد يبارك 100 للمجتهد و50 لمن إلى طلبة العلم. وهذا الرجل يعتقد بنفسه الاجتهاد. إذا أريد نطبق النذر قد نطي إذا أريد نطبق النذر نطي 100، لأن هو النذر شي يقول 100 للمجتهد و50 لطالب العلم المشتغل. إذا لازم يأخذ 100، هو لازم يأخذ 100 عن مش يطبق الإيفاء بالنذر وقال والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع عليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية، كأن يقول ادفع إلى كل مشتغل 50 وإلى كل مجتهد 100 وخذ أنت ما يخصك. الآن شي يخصني حسب قوله حسب ظنه شي يخصني 50 بس حسب علمي 100. يقول إذن ندفع 100 حسب ما يعتقد هو حتى نطبق الموضوعية التي يدور مدارها الحكم. قال وإن كان على وجه الداعي، بأن كان عنوان الصنف داعي إلى تعيين ذلك المقدار. شنو يعني على وجه الداعي؟ يعني ماكو موضوعية وعلمية. من أراه مجتهد أريد أكرمه أكثر منين؟ أكثر من طالب العلم المشتغل. أريد أعطي للأستاذ أكثر مما أعطي للطالب. يصير لو ما يصير؟ يصير. أنا أتبع هاي السياسة، أريد أتبع هاي الطريقة. فالذي دعاني أن أعطيك 100 اجتهادك، والذي دعاني أن أعطيك 50 اشتغالك بطلب العلم. إذا هنا لازم جد نعطي صاحبنا نعطي 50، لأن الذي الداعي شنو الداعي؟ الداعي من واقع، الداعي ما أراه، وأنا أرى أنك طالب علم مجتهد. إذا تأخذ 50، إذا أخذت أكثر من 50 اعتقادك بأنك مجتهد وتستحق الأكثر، هاي مو مسؤوليتي. أنا مسؤوليتي أن أدفع حسب الداعي الذي أراه أنا. إنا لازم جد نعطي 50. قال وإن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعي إلى تعيين ذلك المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد للواقع. فالموضوعية شنو يعني الموضوعية؟ كما وضحنا قبل قليل شنو الموضوعية؟ الواقع. وأما الداعي الظاهر صار واضح إن شاء الله. الكلام في الصورة الثالثة أيضا فيها تفصيل يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.